أهلا بكم من جديد. الحديث سيكون حول الوضع على أرض ميدان قطاع غزة، التصعيد الإيراني، ماذا سيختلف على واقع الأرض رفح، وماذا سيكون في قادم أيام. هذا الحديث الموسع سيكون مع ضيفي الخبير الاستراتيجي والعسكري نضال أبو زيد. مساء الخير نضال بك.
مساء الخير.
أهلا بك في نبض البلد، كل عام وأنت بخير.
كل عام وأنت بخير.
رؤيا بودكاست. وأبدأ معك من التصعيد الإيراني الأخير، هل سيخلق أجواء مختلفة وهل سيختلف شيء عسكريا في إطار ما حدث؟
أنا أعتقد أن الرد الإيراني لم يكن بالمستوى المتوقع لا من المراقبين ولا من المتابعين، ولكن لم يكن ما كان لم يكن أفضل مما كان. وبالتالي أنا أعتقد أن الرد الإيراني تبعه تصريحات لأساس الإسرائيليين. الرد الإيراني أعطى الجانب الإسرائيلي وبالتحديد بنيامين نتنياهو جرعة تفاؤل جديدة بعد أن كان بنيامين نتنياهو على وشك الإفلاس السياسي وإعلان هزيمته العسكرية في قطاع غزة. وبالتالي بدأ ينتشي النصر بعد هذه الرد الإيراني، إلا أنني أعتقد في النهاية أن الرد الإيراني بوجود الضابط الأمريكي الذي يحدد الرد الإسرائيلي على الرد الإيراني، أعتقد أن الأمور قد تذهب باتجاه الحلحلة الدبلوماسية، وبالتحديد لما يتعلق بملف غزة وبعض الملفات التي تتعلق بالجانب الإيراني فيما يتعلق بملف المفاوضات النووية 5+1، أو فيما يتعلق بملف الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الأوروبية. لكن إن نجحت إيران بدفع الجانب الإسرائيلي على الجلوس والتفاوض ودفع الجانب الأمريكي على إرغام إسرائيل لتقديم تنازلات في ملف غزة، أعتقد عندها نستطيع أن نقول أن إيران قد حققت نتيجة سياسية من عمل عسكري، وهو الضربة أو الرد الإيراني الذي حدث يوم أمس.
تقييمك للعمل العسكري؟
يعني أعتقد أنه لن يتجاوز ما حدث يوم أمس، لن يكون هناك تبعات لهذا الرد. إسرائيل لن تقوم بأي رد مقابل للرد الإيراني، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن التصريح الأمريكي كان واضحا أنه على إسرائيل التزام الهدوء، ولن يكون هناك أي رد إسرائيلي منفردا دون اللجوء إلى أخذ الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية.
بمعنى أن الأمور انتهت على ما وقعت؟
أعتقد نعم انتهت على. طيب، ما هي علي،
هذا رأيك عسكريا. أنتقل إلى أرض قطاع غزة وقراءتك لما حدث خلال شهر رمضان المبارك وفي الأيام الأخيرة.
نعم، أبدأ من حيث انتهينا في آخر حلقة من نبض البلد، وتكلمنا حينها بتوسع وقلنا أن عملية رفح والتي كانت استحوذت على كل وسائل الإعلام، وقلنا حينها أنه لن يكون هناك أي عملية في رفح على الأقل، قلنا حينها خلال الأيام القادمة، وكانت حينها في رمضان اليوم. وبالتحديد يعلن نتنياهو قبل دقائق عن تأجيل عملية رفح إلى أجل غير مسمى بعبارة دبلوماسية، أنا سأقولها بعبارة أقل دبلوماسية، على ما يبدو أن الجانب الإسرائيلي قد ألغى عملية رفح للمؤشرات التي تكلمنا عنها مرارا وتكرارا، وقلنا أن القوات المتوفرة لدى الجانب الإسرائيلي لا تكفي لعملية رفح، لا تستطيع قوات المتوفرة لدى الجانب الإسرائيلي شن عملية جديدة. القوات الإسرائيلية مشتبكة في عمليات أخرى من قبيل عمليات التفتيش، والأمر الأهم والأخطر، كل الجيوش النظامية أكثر ما تخشى في العمليات العسكرية هو عمليات الاستنزاف، وهذا ما نجحت المقاومة في جر جيش الاحتلال لهذا النوع من العمليات. وبالتالي أعتقد أن تصريح بنيامين نتنياهو قبل دقائق والذي أعلن عن إلغاء أو تأجيل عملية رفح إلى أجل غير مسمى يتطابق تماما مع ما تحدثنا به، وقلنا أنه لن يكون هناك عملية في رفح.
نعم،
أنتقل إلى كالعادة من نبض البلد إلى الأرقام والإصابات والخسائر بالنسبة للقوى البشرية لقوات الاحتلال. الموقع الرسمي لجيش الاحتلال يتحدث عن 600 اليوم، يتحدث عن 604 قتلى منذ 7 أكتوبر، يتحدث عن 260 قتيل منذ بداية العملية البرية، ويتحدث عن 3216 بين جريح ومصاب منذ بدء العملية العسكرية. هذه الأرقام الغير حقيقية والتي نتناولها لأنها هي الأرقام الرسمية الوحيدة المتوفرة، هذه الأرقام يكذبها تصريحات الجنرالات المتقاعدين الإسرائيليين حين خرج الجنرالات خلال الفترة القليلة الماضية وقالوا أن العملية العسكرية انتهت بهزيمة الجيش الاحتلال. خرج اللواء إسحاق بريك وهو مدير العمليات العسكرية السابق في جيش الاحتلال وانتقد العملية العسكرية بشكل كبير، وعرج على هزيمة جيش الاحتلال في قطاع غزة. حتى لا أذهب بعيدا، لن أذهب إلى ما تحدث به المعارضة التقليدية لحكومة بنيامين نتنياهو، أيضا الموالاة لحكومة بنيامين نتنياهو، وهي القناة السابعة الإسرائيلية، ونعرف مدى قرب هذه القناة من الليكود ومن اليمين الإسرائيلي. خرجت قبل أيام بمقال هز المجتمع الإسرائيلي حين قالت أن عملية غزة انتهت بهزيمة مدوية لجيش الاحتلال. وبالتالي أعتقد أن كل هذه التصريحات الإسرائيلية تنسجم مع ما صدر من استطلاعات رأي من مواقع إسرائيلية ومن مواقع غربية. معاريف أكبر صحيفة إسرائيلية تهتم باستطلاعات الرأي، كان استطلاع الرأي الأول لها في بداية نوفمبر يتحدث عن 95% من المجتمع الإسرائيلي يؤيد العملية، في يناير بداية شهر واحد تحدث عن 75% من المجتمع الإسرائيلي يؤيد العملية العسكرية، قبل أيام صدر استطلاع رأي لمعاريف يتحدث عن 35% فقط من المجتمع الإسرائيلي يؤيد العملية العسكرية. هذا يعني أن الوقت ضاغط على جيش الاحتلال، أن الوقت ضاغط على الكابينت الإسرائيلي، وبالتالي كلما زاد الوقت كلما انخفضت شعبية التأييد للعملية العسكرية، وهذا أمر ملفت وأمر مهم بالنسبة للعملية العسكرية. وأعتقد أن هذا الأمر هو ما دفع بنيامين نتنياهو للتنازل عن ورقة رفح وعن ورقة العملية العسكرية في رفح.
لكن الجميع ينظر لهذا إلى واقع الحالة الإنسانية على أرض قطاع غزة، وهذا واقع أليم إذا ما استمرت العمليات العسكرية بهذه الطريقة على أقل تقدير.
يعني لا شك أنه واقع مؤلم، والجميع يتألم مما يحدث من واقع إنساني داخل قطاع غزة، لكن المقاومة تدرك ومن يتعامل مع الجانب الاحتلال يدرك أن كل حروب التحرر الوطني لها كلفة، لها فاتورة التكاليف تدفع. في بعض حروب التحرر الوطني على سبيل المثال الجزائر دفعت 1,000,000 شهيد في حرب التحرر، لكن في النهاية كسبت وطن وكسبت كرامة. في قطاع غزة الآن دفعوا تقريبا عدد الشهداء وصل إلى 34,000 شهيد في قطاع غزة، لكن مقابل ذلك كسرت شوكة الاحتلال، لم ينجح الاحتلال في تحقيق أهدافه الاستراتيجية. نتكلم عن اليوم 192 يوم من العملية العسكرية، أي بمعنى أننا في اليوم 12 من الشهر السابع، أي أكثر من نصف عام، والمقاومة تقاتل وتواجه الماكينة رقم 10، مصنفة رقم 10 على مستوى العالم، ومع ذلك لم تنجح أو لم ينجح جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه الاستراتيجية التي وضعت من المستوى السياسي، وهي خلق واقع أمني جديد. هل خلق واقع أمني جديد في قطاع غزة؟ أعتقد أن الإجابة بوضوح لا. هل كسر شوكة حماس؟ أعتقد أن الإجابة بكل وضوح لا. وهل حرر أسرى؟ نحن نتكلم عن 12 يوم بعد الشهر السابع ولم ينجح الاحتلال في تحرير أي أسير له. الآن المعادلة التفاوضية أصبحت واضحة جدا، جيش الاحتلال أو الاحتلال يريد معادلة تفاوضية على نظرية حل مؤقت، حل غير شامل ولا يؤثر أو لا يوجد له تأثير عملياتيا، في حين أن المقاومة تريد معادلة تفاوضية بحل دائم، حل شامل، وعلى نظرية تؤثر في الواقع العملياتي، بمعنى أن المنتصر على أرض قطاع غزة هو من يفرض شروطه بعد 192 يوم على طاولة المفاوضات. هذا في الواقع السياسي على مجمل التصور لما يحدث في غزة سياسيا. إذا ما ذهبنا ميدانيا وعملياتيا، بعد 6 أشهر من العملية العسكرية وبعد 94 يوم من القتال في خان يونس، يسحب جيش الاحتلال الفرقة أو فرقة المظليين 98 من خان يونس، وبالتالي لم يحقق أي نتيجة في خان يونس، وحدث هذا قبل 12 يوم تقريبا من الآن، حتى باتت خان يونس دون أي وحدات أو قوات عسكرية لجيش الاحتلال. في شمال قطاع غزة حاول الاحتلال فرض واقع إداري جديد من خلال استعمال تكتيك استخدمت القوات الأمريكية في الأنبار أو استخدمت القوات الأمريكية في أفغانستان سابقا، وهو الفيجيلنت جروب أو الووتش جروب أو قوات الصحوات، وحاولت من خلال الضغط على العشائر في شمال قطاع غزة، لكن لم ينجح هذا التكتيك خلال فترة شهر رمضان. ورأينا أن الفوضى عمت في جيش الاحتلال في شمال قطاع غزة بعد أن عادت المقاومة تنظيمها وانفتحت في المناطق التي أخلاها جيش الاحتلال. كنا نتحدث من 7 أكتوبر عن 5 فرق إسرائيلية من جيش الاحتلال تقاتل في قطاع غزة، بمعنى نتحدث عن 20 لواء، بمعنى نتحدث عن من 30 إلى 40 ألف مقاتل جندي بين ضابط وجندي إسرائيلي تقاتل على أرض قطاع غزة. الآن بعد 192 يوم نتحدث عن لواء واحد فيه مئات من الجنود، ونتحدث عن فرقة المدرعة 162 في شمال قطاع غزة، الفرقة المتهالكة أو ما تبقى من فتات الفرقة المدرعة 162 يوم، 162 مدرعة تقاتل شمال قطاع غزة. إذن من الذي انتصر على الأرض بعد 192 يوم من القتال وفرض هذه المعادلة السياسية التي تحدثنا عنها، والمعادلة الميدانية التي نتحدث عنها بالأرقام.
نعم، أشكرك كل الشكر الخبير الاستراتيجي والعسكري رضا أبو زيد، شرحت كل ما يدور، وخلال الأيام القادمة سنبحث كيف سيكون المشهد عسكريا على الأرض بعد كل ما تحدث به من انسحاب القوات الإسرائيلية من أرض قطاع غزة. أشكرك كل الشكر رضا.
كل شكر. رؤيا بودكاست.